بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما تثبت به الطهارة والنجاسة. قال المصنف: كل شيء نشك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقا، يعني كل شيء نشك في أنه هل مسته النجاسة بالملاقاة وأصبح نجس أو لا، وكان عندنا علم سابق بأنه طاهر، فهنا ماذا نحكم عليه؟ قال المصنف: هو طاهر. ما هو السبب؟ لأنه راح نستصحب بقاء الحالة السابقة. الحالة السابقة له كانت هي الطهارة، فإذا شكينا الآن هل هو نجس أو لا، فماذا نفعل؟ نستصحب بقاء الطهارة والحالة السابقة، لأنه سابقا مر علينا قاعدة الاستصحاب. الاستصحاب هو بقاء الحالة السابقة بسبب اليقين السابق والشك اللاحق. احنا عندنا يقين سابق بأنه كان طاهر، والآن عندنا شك لاحق، وقاعدة الاستصحاب تقول بأنه اليقين لا ينقض بالشك، فما دام احنا سابقا متيقنين من طهارته فنحكم بطهارته، لأنه لا ينقض اليقين بالشك، فنستصحب بقاء الحالة السابقة وهي الطهارة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني: وكذلك فيما إذا لم تعلم حالته السابقة، بمعنى أنه هذا الشيء الذي نشك في نجاسته، سواء كان ماء أو ثوب أو مثلا أرض أو جسم، إذا شكينا أيضا في نجاسته وما كنا نعلم حالته السابقة، يعني ما نعلم هل هو نجس أم هل هو طاهر، ما كان عندنا علم، أيضا كذلك نبني على أنه طاهر. ما هو الوجه في ذلك؟ لقاعدة الطهارة. عندنا قاعدة مستفادة من النصوص: كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، أي والقذر شرعا أي نجس. كل شيء الإنسان يشك فيه هل هو طاهر أم نجس يبني على أنه طاهر، حتى يحصل عنده علم أو يقين بأنه فعلا هو نجس، كما لو رأى بعينه أنه مثلا وقع فيه عين النجاسة، يلا يبني على أنه قذر شرعا. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، والقذر شرعا أي نجس. نجس، هذه القاعدة تسمى بقاعدة الطهارة، هي مستفادة من الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. هذه الرواية استفاد منها فقهاءنا قاعدة مباركة تسمى بقاعدة الطهارة. أي شخص يشك في شيء هل هو طاهر أم نجس يبني على أنه طاهر، لأن الأصل في الأشياء هي الطهارة، الأصل في الأشياء هي الطهارة، والنجاسة هو أمر عارض، فما دام ما عندنا يقين بحصولها لا نبني على حدوثها. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث: ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته، وإن كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة. الآن الشيء الذي إحنا نشك فيه هل هو طاهر أم نجس، جاي نشك فيه إنه هل هو طاهر أو نجس، هل يجب علينا أن نفحص أو نسأل أو نبحث إنه أو نتأكد إنه هذا الشيء فعلا هو طاهر أو نجس؟ الجواب: لا يجب الفحص لا بالسؤال ولا بالبحث. ما هو السبب؟ السبب: أكو قاعدة أصولية عند علمائنا تسمى أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. إحنا من يصير عندنا شك واشتباه في أنه هذا الشيء طاهر أو نجس، هذا يسموه شبهة. الشبهة يعني الالتباس والشك والحيرة. إذا حصل عندنا شك أو شبهة أو حيرة في شيء هو موضوع خارجي، مثل الطهارة والنجاسة، الطهارة والنجاسة تعتبر من الموضوعات الخارجية، يعني من الأشياء اللي يتعلق بها فعل الإنسان في الخارج. هذا الموضوع يسموه الشبهة الخارجية أو الموضوع الخارجي. كل شيء يتعلق في مسألة البحث أو الفحص في شبهة موضوعية أو موضوع خارجي يتعلق بفعل الإنسان لا يجب فيه الفحص والسؤال والبحث. لهذا علمائنا عندهم قاعدة أصولية بأنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، وبما أنه الطهارة والنجاسة هو موضوع خارجي وقع شك والتباس فيه، فلهذا لا يجب الفحص ولا السؤال عنه. وحتى لو كان الفحص والبحث والسؤال عن طهارة الشيء أو نجاسته ما يحتاج إلى مؤنة، يعني ما يحتاج إلى كلفة أو مشقة أو تعب، كما لو كان هذا الشيء هو موجود مثلا في بيتي وأقدر أسأل عنه أهلي أو أقدر أسأل عنه أولادي أو أخواني حتى أعرف أنه هو طاهر أو نجس. يعني هو مو شيء صعب أن أسألهم أنه هذا الشيء هل هو طاهر أو نجس. مع ذلك حتى لو لم تجد كلفة أو مشقة أو تعب لا يجب الفحص، ما دام هذا الشك والالتباس والاشتباه حصل بموضوع خارجي والشبهة الموضوعية لا يجب الفحص عنها، لا يجب الفحص عنها، فيستطيع نبني على الطهارة من دون فحص. وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقا، هذا الفرع الرابع، إذا شكينا في طهارة الشيء بعد علمنا بنجاسته سابقا فهو محكوم بالنجاسة. يعني هذا الشيء سواء اللي احنا نشك فيه كما قلنا سواء كان ماء أو ثوب أو مثلا شيء من الأشياء، شكينا في أنه هل هو طاهر أو نجس، وكان عندنا علم سابق بأنه قد مسته النجاسة بالملاقاة مع وجود رطوبة مصرية وهو متنجس، فحينئذ نحكم بالنجاسة. ما هو الوجه في ذلك؟ لنفس ما ذكرناه في الوجه الأول، هو استصحاب بقاء الحالة السابقة. سابقا كان عندنا يقين بحصول النجاسة والآن عندنا شك لاحق في حصول الطهارة، فما دام الشك هو غير ثابت عندنا نستصحب بقاء الحالة السابقة وهي النجاسة. إذا صار عندنا أربع فروض، الفرض الأول الشيء اللي شك بنجاسته مع عندنا علم سابق بطهارته فنستصحب بقاء الطهارة. اثنين كذلك الشيء الذي شك في طهارته ونجاسته ونعلم حالته السابقة. ثلاثة ما يجب علينا الفحص في الشيء اللي نشك بطهارته ونجاسته حتى لو كان الفحص ما يحتاج إلى مؤنة وكلفة ومشقة وتعب. أربعة إذا شكينا في طهارة شيء بعد علمنا بنجاسته سابقا نستصحب بقاء الحالة السابقة ونحكم بنجاسته. الآن عندنا موارد ثبوت النجاسة، يعني بعبارة أخرى ما هي الأشياء التي تثبت بها النجاسة؟ إذا شكينا في شيء أنه نجس أو طاهر سواء كان ماء أو مثلا ملابس أو أرض أو أواني أو أشياء أخرى، إذا شكينا هل هذا طاهر أو نجس كيف تثبت النجاسة فيه؟ عندنا موارد لثبوت النجاسة. الأول العلم الوجداني. العلم الوجداني يعني الشخص الذي يحصل له علم أو يقين بنسبة 100% أو مثلا هذا يسموه علم وجداني. كيف يحصل له علم بحصول النجاسة؟ مثل الشخص الذي يرى بعينه أنه هذا الماء قد وقعت فيه قطرة من الدم، هذا يسموه علم وجداني. لما يرى بعينه وبوجدانه يرى أنه هذا الماء قد تنجس، هذا يسموه علم وجداني. أو شخص مثلا يرى بعينه أن الطفل مثلا بال على الأرض، هذا نفس الكلام، هذا علم وجداني. العلم الوجداني هو علم حجة ذاتية عقلية، فما دام الإنسان أصبح عنده علم فيجب عليه أن يلتزم بهذا العلم ويعمل به. هذا المورد الأول، مورد ثبوت النجاسة عن طريق العلم الوجداني اللي تكون نسبته 100%، وهذا العلم حجة ذاتية عقلية يجب على الإنسان أن يلتزم به. هذا المورد الأول. اثنين تثبت النجاسة أيضا إذا حصل عندنا الإطمئنان. الإطمئنان هو نسبة عالية من العلم، مثل نسبة 90%. أكو فرق بين العلم والإطمئنان. العلم واليقين نسبته 100%، الإطمئنان هو هم علم لكن نسبته عالية مثل نسبة 90% أو مثلا 85%، هذا يسموه الإطمئنان. الإطمئنان يكون أيضا حجة في ثبوت النجاسة، وهو حاله حال العلم، يجب العمل به. ولكن نشترط في الإطمئنان أن يكون سببه ومنشأه وحصوله حاصل من مناشئ عقلائية. يعني شنو المناشئ العقلائية؟ المنشأ يعني الأسباب، يعني منشأ وسبب حصول الاطمئنان يكون هو شيء عقلائي مقبول عند العقلاء. مثل ماذا؟ مثلا الفحص والسؤال. إذا شخص راح فحص وسأل وبحث وعرف أنه هذا الشيء هو شنو؟ نجس، حينئذ هذا الفحص والسؤال والبحث منشأ عقلائي، العقلاء يعملون به ويرتبون عليه الأثر. فإذا أنا فحصت وسألت وبحثت وعرفت أنه هذا الثوب نجس، بعد يحصل عند اطمئنان، راح يصير عندي علم عالي كأنه نسبة 90%، حينئذ يجب علي أن ألتزم به. هذا أولا. اثنين، من أيضا من المناشئ العقلائية الاشتهار أو الشياع. مثلا إذا أنا دخلت بمكان كل الموجودين بالمكان يقولون هذا نجس، واشتهر عندهم وشاع بأنه هذا الشيء نجس، الاشتهار والشياع هم يورث عندي الاطمئنان، فيح يحصل عند اطمئنان أنه فعلا هذا الشيء شبيه نجس، لأنه الاشتهار والشياع هو من منشأ عقلائي يعتبر. فحينئذ كن أنا أرتب أثر إذا حصل عندي الاطمئنان وأترك هذا الشيء وأبني على نجاسته. ثلاثة، من أيضا من المناشئ العقلائية أخبار الثقة. إذا شخص صادق لا يكذب وإجاني وأخبرني قال لي هذه الأرض قد بال عليها طفل وهي نجسة، أخبار الثقة إذا ورث لي الإطمئنان، لأن أنا أعرف هذا الشخص صادق ما يكذب، وأنا أثق به، هذا ثقة. أخبار الثقة أيضا يورث الإطمئنان، فإذا ورث لي الإطمئنان لازم أرتب عليه أثر وأعمل به. نعم، هذه مناشئ عقلائية، إذا ورثت الإطمئنان يجب ترتيب الأثر عليها والعمل بها، حينئذ تثبت النجاسة بهاي الموارد. هذا المورد الثاني. ثلاثة، كذلك تثبت النجاسة بالبينة العادلة. طبعا البينة واضح عندنا هي شهادة الرجلين العادلين. البينة هي حجة أيضا بالموضوعات الخارجية، إذا اثنين شهود عدول ملتزمين بالواجبات وتاركين للمحرمات، هذا معنى العدالة، أخبروني أنه هذا الشيء نجس، واجب علي أن أرتب الأثر على شهادتهم، فشهادتهم حجة، فبما أنها حجة يعني ملزمة دي، فأرتب الأثر وتثبت أيضا بذلك شنو؟ النجاسة. طبعا المصنف قال البينة العادلة، هذا لفظة العادلة هذا قيد توضيحي، لأن البينة هي الشهادة، والشهادة معناتها شهادة رجلين عادلين أو ما يماثلها، مثل شهادة الرجل والامرأتين أو ما يماثلها، فهذه العدالة هي قيد توضيحي للبينة، لأن هي نفسها البينة هي معناتها شهادة عادلين، بس بشرط. متى نقبل البينة؟ عندنا شرط لقبول البينة، وهي بشرط أن يكون مورد الشهادة هو نفس السبب. يعني شنو نفس السبب؟ يعني إذا إجى الشاهدان يشهدان على سبب النجاسة، فلا بد يكون شهادتهم متماثلة متساوية. مثلا إذا شخص شهد النبي أن هذا الماء نجس، الشاهد الأول إذا شهد قال إنه هذا الماء نجس لوقوع البول فيه، يعني سبب نجاسته وقوع البول فيه، إذا أجى الشخص الشاهد الثاني يكون أيضا يشهد على نفس السبب، أيضا يشهد أنه هذا الماء نجس لوقوع البول فيه، هذا يسموه نفس السبب. إذا اختلف الشاهدان في السبب، يعني شنو شون يختلف؟ الشاهد الأول أجى قال أنه سبب نجاسة هذا البول وقوع الدم به، الشاهد الثاني أجى قال سبب نجاسة هذا الماء وقوع الدم فيه. إحنا متى نقبل الشهادة؟ عندما يكون مورد الشهادة ومركز الشهادة على سبب واحد، اثنيناتهم يشهدون إنه نجاسة الدم لوقوع البول فيه، فنأخذ بالشهادة، لأن تصبح شهادة رجلين عادلين على مورد واحد وسبب واحد ومركز واحد. أما إذا اختلفوا بالشهادة، واحد يقول سبب نجاسة الماء وقوع البول فيه، والآخر يقول سبب نجاسة الماء وقوع الدم فيه، هنا اختلفوا. إذا اختلفوا بعد ما تصبح شهادة رجلين عادلين، راح تصبح شهادة عدل واحد كل على حدة. هذا يشهد بأن نجاسة البول وقوع الدم، وهذا يشهد الشاهد الثاني أنه نجاسة الماء وقوع الدم بي، والأول يقول نجاسة الماء وقوع البول فيه. إذا اختلفوا بعد ما نأخذ بالشهادة مالتهم. لماذا؟ لأنه هاي بعد ما تصبح شهادة رجلين عادلين، هاي راح تصبح شهادة رجل عدل واحد كل على حدة. وهاي من موارد اختلاف الشهادة، من موارد اختلاف الشهادة، فحينئذ لا نأخذ بها، لا نأخذ بها. لهذا المصنف اشترط، قال البينة العادلة هي حجة في ثبوت النجاسة بشرط أن يكون مورد الشهادة، يعني مركز الشهادة، نفس السبب. ثيناتهم يشهدون أنه مثلا سبب نجاسة الماء هو وقوع البول فيه، حتى يلا نأخذ بشهادتهم. وأما إذا اختلفوا في السبب فبعد لا يؤخذ بشهادتهما. هذا المورد الثالث. المورد الرابع لإثبات النجاسة هو إخبار ذي اليد. ذي اليد هو صاحب الشيء الذي يكون الشيء تحت يده وتصرفه، أما مثلا لكونه ملكا له، أو مثلا له حق التصرف فيه، أو الشخص مثلا العامل في مكان وله أولوية التصرف بالحاجات، أو الشخص اللي هو يملك هاي الحاجة أو مأجرها مثلا، أو مثلا موجودة تحت يده غصبا لكن هو يعلم بحالها، هذا يسمونه ذي اليد الذي هو واضع يده، سواء كان بحق أو بغير حق. إذا واضع يده على الشيء هذا يسمى ذي اليد. ذي اليد إذا مثل الشخص اللي موجود الملابس يمه أو تحت يده، هو لابسهن أو هن ملابسه ملكه، ويريد يخبرنا أنه هاي الملابس نجسة، أو مثلا الشخص اللي هو عنده الآنية ونحن نريد نأخذها من عنده نستعملها، وهو هو هو صاحبها وهو مالكه، وهو أخبرنا قال ترى هاي الآنية نجسة، هذا نأخذ بقوله لو ما نأخذ بقوله؟ الجواب، جرت سيرة العقلاء وسلوكهم على الأخذ بقول صاحب ذي اليد. الوجه في ذلك لأن صاحب اليد هو أدرى بشؤون الشيء، فما دام الشيء موجود تحت يده فهو أدرى بشؤونه وهو أعلم به من غيره، فلهذا إذا أخبرنا بأنه نجس أو طاهر نأخذ بقوله ونرتب عليه أثر، لأن هاي سيرة عقلائية مقبولة عند الجميع. فإذا أخبرنا أنه ترى هذا الماء اللي موجود عندي ترى نجس نأخذ بقوله، إذا أخبرنا قال هاي الملابس اللي هي تحت يدي وتصرفي هي نجسة لأن إصابتها بعض النجاسة نأخذ بقوله. هذا يسمونه صاحب ذي اليد، صاحب ذي اليد يؤخذ بقوله وبإخباره ونرتب ثبوت النجاسة وبإخبار ذي اليد. الآن هاي صار عندنا أربع موارد لثبوت النجاسة: علم وجداني، اطمئنان، بينة شرعية، إخبار ذي اليد. الآن يأتي السؤال: إخبار العدل الواحد أو إخبار الشخص الثقة الصادق هل تثبت فيها النجاسة أو لا تثبت فيها النجاسة؟ المصنف قال في ثبوتها أي النجاسة، كما لو شخص أخبرنا بأنه هذا الماء نجس أو هاي الملابس نجسة، بإخبار العدل. طبعا سابقا نحن في باب التقليد مر علينا الفرق بين العدل والثقة، قلنا العدل هو الشخص الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والثقة هو الشخص الصادق الذي لا يكذب وإن لم يكن عادلا. يعني الفرق بينات أنه هذا يؤدي واجبات ويترك محرمات يعني عنده إيمان، وهذا الثقة من يشترط عنده إيمان أو ما عنده إيمان؟ يكفينا أن يكون هو شخص صادق لا يكذب وإن لم يكن عادلا. هذا الفرق بين العدل والثقة. الآن إذا أخبرنا العدل قال إنه هذا الماء نجس أو هذه الملابس نجسة نأخذ بقوله لو ما نأخذ بقوله؟ كذلك إذا أخبرنا الثقة يعني الشخص الصادق نأخذ بقوله أو ما نأخذ بقوله؟ وقع كلام عند فقهائنا إنه هل المدار في قبول القول العدل أو الثقة والأخذ بإخباره، هل المدار في قبول قوله على كونه عدل أو ثقة، أو المدار على الوثاقة والإطمئنان بإخباره؟ فأكو كلام واختلاف عند الفقهاء. فبعض فقهائنا ولعله هو رأي مشهور قالوا المدار على كون ثقة وعدل، فما دام هو عدل هذا هو نأخذ بقوله، ما دام هو شخص مؤدي واجبات وتارك محرمات نأخذ بقوله، وما دام هو ثقة يعني شخص صادق فنأخذ بقوله، وإخباره يكون علينا هم حجة فنأخذ بقوله. هذا المدار على موضوعية العدل والثقة، هذا رأيي. فمجرد كون عدل أو ثقة كافي نأخذ بقوله. وهناك رأي هذا يسمونه المدار على الثقة، المدار على الثقة، لأن ترى العادل هو هم ثقة هم صادق لا يكذب. وأكو رأي آخر السيد المصنف أيضا يتبنى، المدار مو على كون عدل أو ثقة، المدار على الوثاقة والاطمئنان بإخباره. يعني إحنا من نقبل خبره ونأخذ بإخباره مو لأجل كون ثقة، بل لأجل كون إخباره يستوجب الوثاقة والاطمئنان. فالمدار على الوثاقة مو على الثقة، المدار على الوثاقة، المدار على الاطمئنان اللي يحصل من إخباره. فإذا اطمئنينا لإخباره وحصل عندنا اطمئنان وعلم نأخذ بقوله، وإذا ما وثقنا به وما اطمئنينا إليه وما صار عندنا وثاقة لا نأخذ بقوله. فالمدار مو على كون ثقة وعدل فقط، المدار على الوثاقة من إخباره. فهذا طبعا رأي يقول يكفي الثقة، ورأي يقول لا يكفي الثقة بل المدار على الوثاقة من إخبار الثقة. سماحة السيد رأيه من النوع الثاني، إنه المدار مو على كون ثقة أو عدل فقط، المدار على حصول الوثاقة بإخباره والإطمئنان بقوله يلا نأخذ به. فهذا معناته إنه نفس الثقة ونفس العدل هو ليس موضوع لقبول قوله، وإنما راح يرجع إلى الإطمئنان، يعني راح يرجع للمورد الثاني اللي هو موارد ثبوت النجاسة وهو الإطمئنان الحاصل. هذا المورد راح يرجع إليه إخبار العدل والواحد أو الثقة. لهذا قال المصنف وفي ثبوتها أي النجاسة بإخبار العدل الواحد، يعني الشخص المؤدي الواجبات وتارك المحرمات، فضلا يعني من باب أولى عن مطلق الثقة إشكال. يعني إحنا إخبار العدل الواحد عدنا بشنو إشكال، فضلا يعني من باب أولى الثقة هم أيضا بعدنا إشكال، لأن إحنا العدل المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات استشكلنا بقبول إخباره، فمن باب أولى أيضا نستشكل في قبول الثقة الصادق اللي هو مو عدل. فأيضا إشكال، يعني شنو إشكال؟ يعني توقف وتردد، يعني المدار مو على كونه فقط عدل وثقة، ما لم يوجب اطمئنان، ما لم يوجب الاطمئنان، يعني ما لم يحصل الوثوق بإخباره. هذا معناته أن السيد المصنف يرى أن المدار مو على كونه ثقة وعدل، المدار على حصول الاطمئنان. فإذا حصل الوثوق والاطمئنان بإخباره نأخذ به سواء كان عدل أو ثقة، وإذا ما حصل الاطمئنان فبعد لا نأخذ بقوله. هذا بالنسبة إلى إخبار العدل الواحد والثقة، الشخص الصادق الذي لا يكذب. الآن يأتي السؤال، إحنا قلنا أن النجاسة تثبت بالعلم الوجداني اللي هو نسبة 100%، وتثبت بالاطمئنان الحاصل اللي هو العلم العالي بنسبة 90%. يأتي السؤال، إذا كان النسبة اللي موجود عندنا هي ليست علم وليست اطمئنان إنما هي ظن، يعني مثلا نسبة 60%، نسبة 55%، هاي النسبة هم إلها تأثير وقبول في ثبوت النجاسة؟ المصنف قال لا تثبت النجاسة بالظن، والظن كما تعلمون يكون نسبته مثلا متدنية مثل 60%، 55%، لا يصل إلى نسبة 50%، لأن إذا وصل نسبة 50% راح يصبح شك. الشك هو نسبة التساوي، احنا عندنا علم واطمئنان وعندنا ظن وعندنا شك. العلم نسبة 100%، الاطمئنان مثلا نسبة عالية مثل 90%، الظن نسبة متدنية مثل 60%، الشك نسبة 50% متساوي. الظن نسبة 60% سماحة السيد لا يرتب عليه أثر، قال لا تثبت النجاسة بالظن، يعني إذا حصل عندنا نسبة 60% أنه هاي الأرض متنجسة أو الماء أو الملابس متنجسة، هل تثبت النجاسة؟ الجواب لا تثبت، لأن الظن لا يغني عن الحق شيء ولا يترتب عليه أثر. نعم أكو بعض الموارد الشرعية تثبت بالظن كما سيأتينا في باب الصلاة، ولكن في مورد الطهارة والنجاسة لم يدل دليل على ثبوت النجاسة بالظن، فلهذا لا يترتب عليه أثر. قال ولا تثبت النجاسة بالظن. الآن هاي موارد ثبوت النجاسة انتهينا من عدها، الآن نسأل عن موارد ثبوت الطهارة، يعني متى نثبت أنه هذا الشيء هو طاهر؟ المصنف قال تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، يعني نفس موارد اللي ثبتت النجاسة هي نفسها ثبت الطهارة، اللي هي العلم الوجداني، الاطمئنان اللي يحصل من المناشئ العقلائية، البينة العادلة بشرط أن يكون مورد الشهادة أيضا نفس السبب، يبقى إخبار ذي اليد، يعني الشخص اللي الموجود الحاجة أو الشيء اللي تحت يده وتصرفه، هذا هم نقبل قوله بالطهارة؟ نعم نقبل قوله بالطهارة، بس عندنا شرط أضاف المصنف وهو قال نعم يعتبر في ثبوتها أي الطهارة بإخبار ذي اليد، يعني الشخص الذي الشيء تحت تصرفه ويده، هو أن لا يكون متهما. شنو يعني أن لا يكون متهما؟ يعني أن لا يكون غير مأمون في إخباره، كما لو احتملنا كذبه، هذا إذا كان احتملنا أنه كاذب بعد هذا يصبح غير مأمون، يصبح متهم، فحينئذ ما نأخذ بقوله. مثال ذلك، إذا شخص مثلا راد عنده ما يريد يبيعه أو عنده ملابس يريد يبيعها، وأخبرنا قال إنه هذا الماء الذي هو تحت يدي طاهر وأنا أريد أبيعه، هل وإحنا شكينا فيه إنه لعله كاذب لأن شفنا الماء متغير، حينئذ هل تثبت النجاسة، هل تثبت الطهارة بإخباره؟ الجواب لا يثبت. لماذا؟ لأن هو وإن كان صاحب يد على الماء لكن هو متهم، يعني عندنا احتمال إنه يكون كاذب بدليل أنه الماء رأيناه متغير، هذا مو شكل مثلا ماء طاهر. إذا صار عندنا احتمال في تكذيبه وكان غير مأمون في إخباره، لا تثبت الطهارة بذلك. طبعا شنو السبب؟ السبب لأن هو من يخبر أنه هذا الماء طاهر لأجل بيعه، لأن هو يريد يبيعه، وبالتالي من يريد يبيعه راح يدخل منفعة شخصية له لأجل أنه يحصل على ربح، فراح يدخل منفعة شخصية له. مثل هكذا الشخص إذا كان متهما أو احتملنا كذبه لا نرتب أثر لإخباره في ثبوت الطهارة. وتلاحظون أن المصنف ذكر هذا الشرط، يا شرط أن لا يكون متهما، ذكره في الطهارة بس ما ذكره بالنجاسة، يعني قال بالنجاسة قال إخبار ذي اليد بس ما اشترط أنه أن لا يكون متهما، بينما بإخبار ذي اليد في الطهارة اشترطه أن لا يكون متهما. شنو السبب؟ السبب في ذلك لأن شرط أن لا يكون متهما لا يأتي في ثبوت النجاسة، لأن النجاسة ما يحتمل فيها الاتهام، لأن الشاهد من يشهد أو يخبر أنه هذا الشيء نجس هو في الحقيقة ما يجلب نفع لنفسه، بالعكس إذا كان هو صاحب الشيء وبالعكس هو يدخل المضرة على نفسه لو كان يريد يبيعه أو ما شابه ذلك، فلهذا ما تحصل منفعة شخصية بإخبار النجاسة. نعم المنفعة الشخصية تحصل وين؟ في إخبار الطهارة، مثل الشخص اللي يريد يبيع الشيء، وراح يأتينا إن شاء الله في باب البيع ما يجوز بيع الشيء المتنجس إلا بالإخبار، يعني إلا تخبر الشخص اللي تبيع له شيء متنجس إنه هذا الشيء نجس يلا يجوز لك بيعه، أما بيعه من دون إخبار ما يجوز شرعا. نعم الآن هذا الشخص إذا كان متهما واحتملنا كذبه فحينئذ لا نقبل إخبار صاحب ذي اليد. نعم إذا كان صادقا وإحنا ما اتهمنا لا مانع من قبول قوله والأخذ به، فلهذا قال المصنف نعم يعتبر في ثبوتها أي ثبوت الطهارة في إخبار ذي اليد أن لا يكون متهما، يعني غير مأمون، وإذا كان غير مأمون واحتملنا كذبه لا نأخذ بقوله. هذا تمام الكلام فيما يثبت به الطهارة والنجاسة. الآن وصل كلامنا إلى المطهرات بعد فراغنا من بيان النجاسات. الآن راح يأتي السؤال إنه هاي النجاسة اللي وقعت كيف إحنا نطهرها؟ طبعا نطهرها ببعض المطهرات اللي نصت الشريعة على كونها مطهر. من أهم المطهرات 12، الأول هو الماء. الماء هو من المطهرات، الماء هو من المطهرات، لكن المصنف قبل أن يبين لنا كيفية التطهير بالماء سوف يشرع في بيان أقسام الماء، لأن الفقهاء جرت عادتهم عندما يصلون إلى مطهر الماء يبينون أقسام الماء. طبعا ما هو السبب في بيان أقسام الماء؟ السبب في ذلك لأن كل قسم من أقسام الماء له حكم خاص بالتطهير يختلف عن الحكم الآخر، فلهذا بما أنه الحكم يختلف من ماء إلى آخر ومن قسم إلى آخر جرت عادة الفقهاء أن يبينون أقسام الماء. الماء عندنا يقسم إلى قسمان، الماء المطلق والماء المضاف. ما معنى الماء المطلق؟ الماء المطلق بينه لنا المصنف هو الذي يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافته إلى شيء. يعني الماء المطلق هو معروف عندنا بالماء الخالص الصافي الذي لا يكون مختلط معه شيء، لكن كيف نعرف أنه هذا الماء هو ماء مطلق؟ يعني خالص صافي ليس معه إضافة لشيء. عندما يصح استعمال لفظ الماء وإطلاقه عليه بلا مضاف إليه، يعني يصح أن نقول مثلا لماء البحر إنه ماء، فقط نقول لفظة ماء، نطلق واستعمال لفظة الماء على ماء البحر أو ماء النهر أو ماء المطر أو ماء البئر، هذه نستطيع أن نقول عنها ماء بلفظة ماء فقط، ماكو حاجة نبينها نقول ماء النهر ماء البحر، ماكو حاجة، يكفينا لفظة ماء. إذا استعملنا لفظة ماء على ماء البحر والنهر هذا يكون استعمال صحيح وإطلاق حقيقي وهو صحيح ويترتب عليه أثر، بحيث يكون مصحح للاستعمال، يعني يكون استعمال صحيح وإطلاق صحيح حقيقي. فإذا قلنا ماء البحر يصح أن نقول ماء ونسكت بدون أن نضيف إليه لفظة البحر، هذا استعمال حقيقي. كذلك ماء المطر ماء البئر يصح أن نقول ماء فقط ونسكت، وهذا استعمال صحيح بحيث اللي يسمعنا يقول هاي اللفظة صحيحة، فعلا ماء البحر هو ماء، ماء النهر هو ماء. فهذه يسمى إطلاق لفظ الماء واستعمالها من دون إضافة، يعني فقط نقول لفظة ماء بدون أن نضيف المضاف إليه اللي هو البحر والنهر والبئر، ويكون استعمال صحيحي وإطلاق حقيقي. طبعا إحنا شو راح يأتينا إن شاء الله يأتيكم في علم الأصول، متى نعرف إنه هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي؟ أكو علامات لمعرفة الحقيقة، من ضمن هاي العلامات لمعرفة الاستعمال والإطلاق الحقيقي عدم صحة السلب. يعني شنو عدم صحة السلب؟ يعني ما يصير نسلب عنه لفظ الماء، ما يصير شخص يجي يأشر على ماء البحر يقول هذا ليس بماء، نقول ما يصح سلب إطلاق لفظ الماء عنه. ما يصح واحد يجي يأشر على البحر يقول هذا ليس بماء، نقول هذا غير صحيح، بالعكس هذا ماء. إذا اللفظ كان لا يصح سلبه هاي دلالة على أنه استعمال وإطلاق حقيقي. فإذا شخص قال أنه هذا ماء البحر هو ماء نقول هذا إطلاق واستعمال حقيقي. إذا سألنا قال كيف عرفت أنه هذا الإطلاق والاستعمال حقيقي، نقول لعدم صحة السلب، ما نقدر نسلب عنا لفظ الماء. ما يصير واحد يجي يأشر على ماء البحر ويقول هذا ليس بماء، نقول له هذا غير صحيح وإطلاق غير صحيح أنك تقول عنه ليس بماء. إذن عدم صحة السلب دلالة على أن هذا الإطلاق إطلاق حقيقي. مثل هكذا ماء نسميه الماء المطلق. إذن الماء المطلق هو الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه فقط ولا يصح سلب اسم الماء عنه. فلهذا الاستعمال يكون باستعمال حقيقي. نعم، أنتم قلتم أنه ماء المطلق هو الذي نشير عليه بأنه ماء، ولا يصح أن نسلب اسم الماء عليه وما يحتاج إلى إضافة. نعد، لماذا تقولون ماء البحر؟ هاي مو إضافة؟ ماء النهر، ماء البئر، ماء الكر، هذه ليست إضافة؟ يعني هاي لفظة النهر والبحر والبئر والمطر هاي ليست إضافة؟ الجواب نقول نعم هي إضافة، ولكنها ليست إضافة مصححة للاستعمال والإطلاق، بمعنى أنه يصح الاستعمال ولو من دونها. إذن هي ليست مصححة للاستعمال، بدليل إحنا من نشير إلى ماء البحر أو النهر أو المطر أو البئر فقط نقول إنه ماء ونسكت، وهذا استعمال وإطلاق حقيقي. بين نعد، يبقى السؤال إنه هذا الاستعمال بإضافة البحر والنهر والمطر والبئر إذا لم يكن إضافة مصححة للاستعمال والإطلاق، لماذا تضيفونها إذن؟ الجواب، إحنا نضيفها من باب التعيين، يعني من باب التشخيص. غاية الأمر الماء المطلق له أقسام وأفراد كثيرة، فمن نريد نعين يا نوع من أنواع الماء المطلق نعين بلفظة البحر أو النهر أو المطر أو البئر، فنقول ماء البحر، ماء النهر، ماء المطر، ماء البئر، هذه اللفظة بالإضافة هي لفظة التعيين والتشخيص، لأنه أفراد الماء المطلق شبيهة أفراد كثيرة. إذن هاي الإضافة مو إضافة مصححة للاستعمال والإطلاق، إنما هي إضافة لأجل التعيين والتشخيص، فلهذا نحن نضيفها. هذا بما يخص الماء المطلق. في قبالة يوجد عندنا ماء يسمى بالماء المضاف. الماء المضاف هو الماء الذي هو غير خالص، بل يكون مخلوط بالشيء ويختلط معه شيء آخر ويكون غير صافي. وكيف نعرف بأنه هذا الماء هو ماء مضاف؟ الماء المضاف هو عكس الماء المطلق، يعني المصنف عبر عنه لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، يعني اللي ما نقدر عنه نقول فقط لفظة ماء، لأنه إذا مثل منه مثل ماء العنب أو الماء الرمان، يعني الماء المعصور من الأشياء، أو ماء الورد، يعني الماء المخلوط بالورد، هذا من نشير إليه ما يصير نقول هذا ماء ونسكت، هذا استعمال وإطلاق غير حقيقي. بالعكس، هذا ليس ماء، هذا لأنه هو ليس ماء وحده، بل هو ماء الرمان، يعني هو الرمان مأخوذ في تشخيصه وموضوعه، ماء العنب، فلهذا من نشير إليه ونأشر ما يصير نقول هذا ماء فقط ونسكت، بل لابد أن نضيف الإضافة ونقول ماء العنب، ماء الرمان. هذا معناته أنه بالإطلاق والاستعمال ما يصح إلا مع الإضافة. شوفوا تلاحظون، هو بخلاف الماء المطلق. الماء المطلق كنا نشير إليه أنه ماء من دون إضافة، ما يحتاج نضيف للبئر والبحر في صحة الإطلاق والاستعمال، بينما ماء المضاف ما يصح الإطلاق والاستعمال إلا مع الإضافة، إلا مع إضافة الرمان، إلا مع إضافة العنب، إلا مع إضافة الورد، فنقول ماء العنب، ماء الرمان، ماء الورد. هذا الإطلاق والاستعمال الذي يحتاج إلى إضافة في مثل هكذا يسمى إطلاق واستعمال يحتاج إلى إضافة، يسمى بماء مضاف. إذن الماء المضاف هو ما كان الإطلاق والاستعمال فيه يحتاج إلى الإضافة، إضافة الورد أو الرمان أو العنب، بحيث لو لم نضع الإضافة لا يصح الإطلاق والاستعمال. يكون نعم، إذا شخص سألنا قال بس إحنا أحيانا هم نقول على ماء الورد ماء، وهم نقول على ماء الرمان فقط ماء، نقول إذا كان هذا ليس استعمال وإطلاق حقيقي، هذا استعمال وإطلاق مجازي يعني غير حقيقي. إذا سألنا قال شنو الدليل على ذلك، عندنا علامة لتبين لنا الإطلاق والاستعمال غير الحقيقي، شنو هاي العلامة؟ العلامة صحة السلب، صحة السلب، يعني نقدر نأشر على هذا الماء اللي هو ماء الرمان ونقول بأنه ليس بماء، يعني سلبنا الماء عنه. مثل ما عندنا علامة لمعرفة الإطلاق الحقيقي وهو عدم صحة سلب لفظ الماء عنه، عندنا علامة لمعرفة أنه هذا الاستعمال مجازي وهو أنه يصح السلب عنه. فإذا سلبنا عن الماء مثل ماء الرمان، إذا نقدر نشير إليه ونقول هذا ليس بماء بل هو ماء الرمان مو ماء فقط، صحة السلب دليل على الإطلاق المجازي. إذن الماء المطلق هو ما يصح استعمال لفظ الماء عليه بلا حاجة إلى إضافة، وإذا حصلت الإضافة ترى هاي من باب التعيين مثل النهر والبئر والمطر. والماء المضاف هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء إليه، وإنما دائما يحتاج استعماله وإطلاقه إلى الإضافة. إذا شخص سألك قال لك شلون تعرف أنه هذا ماء مطلق، قل له أعرفه ماء مطلق لأن ما يصح سلب اسم الماء عنه. وهذا شلون عرفت أنه ماء مضاف، أقول له عرفت أنه ماء مضاف لأنه يصح سلب الماء عنه. إذا قال لك شنو الدليل، شنو العلامة، قل له العلامة أنه هذا إطلاق حقيقي وهذا إطلاق مجازي. الماء المطلق إطلاق حقيقي لأنه ما يصح سلب اسم الماء عنه، والمضاف هو إطلاق واستعمال مجازي باستعمال لفظ الماء لأن يصح سلب اسم الماء عنه. نعم، طبعا إحنا ليش وضحنا شوية بسطنا الكلام في إيضاح المطلق والمضاف، لأن هذا من المسائل الدقيقة في باب الفقه، كيف نميز بين المطلق والمضاف، كيف نميز بين المطلق والمضاف. المطلق ما يصح إطلاق الماء عليه من دون أن نضيف شيء، والمضاف ما لا يصح إطلاق الماء عليه إلا مع الإضافة، إلا مع الإضافة. هذا بالنسبة لتعريف المطلق والمضاف. أما بالنسبة لأقسام المطلق وأقسام المضاف، المطلق له أقسام، منها القسم الماء الجاري. الماء الجاري مثل ماء البحر، ماء النهر، الماء الساقية اللي يكون له نبع ينبع منه، هذا يسمى ماء جاري. وكذلك ماء المطر اللي ينزل من السماء، وماء البئر. البئر هو المكان اللي المحفور بعمق ويكون له مادة تغذيه، يعني مادة تنبع منه وتغذيه. وكذلك الماء الراكد يعني المتوقف ليس بجاري، والذي يكون على قسمين، أما كثير يبلغ حجم الكر أو قليل دون حجم الكر. طبعا هذه أقسام الماء المطلق تقسم إلى قسمين، قسم ما له مادة تمده بالماء مثل الجاري. الجاري أكو مادة طبيعية ينبع منها وتمده بالماء، والمطر مادته السماء تمده، ماء البئر مادته نبع الماء من تحت الأرض، وقسم آخر يكون ليس له مادة مثل ماء الكر أو الماء القليل، هذا ماكو مادة تغذيه، إنما هو يجتمع في مكان فيسمى مما ليس له مادة. إذن أقسام الجاري، أقسام الماء المطلق هو الجاري والمطر والبئر والراكد سواء كان كثير أو قليل، يقسم إلى قسمين، ما له مادة تنبع منه وتغذيه وتزوده بالماء مثل الجاري والمطر والبئر، وما ليس له مادة مثل الراكد اللي هو الكثير وما دونه الكر اللي هو الماء القليل. أما أقسام الماء المضاف كثيرة أنواع المضاف، مثل ماء العنب، ماء الورد، ماء الرمان، ماء المخلوط بالتراب، وهي كثيرة. نقرأ هذا المقدار. قال المصنف: المطهرات، أهم المطهرات 12. الأول الماء المطلق اللي هو قلنا الماء الخالص الصافي الذي لا يكون مختلط مع شيء، وهو الذي يصح إطلاق الماء عليه، يعني صح نستعمل إطلاق الماء ونشير عليه ونقول إنه هذا ماء فقط من دون إضافته، يعني من دون أن نضيف إليه شيء آخر، يعني ما يحتاج نقول إلا ماء البئر، ماء المطر، لا، إذا بس قلنا ماء هذا استعمال وإطلاق حقيقي وصحيح. نعم، قلنا هاي الإضافة لأجل التعيين وليس لتصحيح الاستعمال والإطلاق، وهو على أقسام كالماء الجاري مثل ماء البحر والنهر، وماء المطر التي تغذيه السماء، وماء البئر، وهذان الثلاثة يسموها مما له مادة تغذيه وتمده بالماء، وكذلك الماء الراكد الكثير اللي هو ماء الكر وما زاد عن اللي هو الكر وما زاد كما سوف يأتينا إن شاء الله حجم الكر، والراكد القليل. طبعا معنى الراكد يعني غير الجاري، الراكد يعني غير الجاري، الراكد القليل ما كان دون حجم الكر. هذا الراكد الكثير والقليل يسمى ليس له مادة، ما ليس له مادة. الماء المضاف مسألة 159 هو الذي لا يصح إطلاق الماء عليه من دون إضافة، يعني ما يصير نشير إليه ونقول ماء فقط، وإذا قلنا ماء فقط هذا يصير استعمال وإطلاق مجازي، لأنه الماء هو ماء المورد، ليس هو حقيقة ماء، هو حقيقته بالورد الذي معه، فنقول ماء الورد، هكذا ماء الرمان وماء العنب. نعم، قال المصنف من أنواعه أو أقسامه كثيرة كماء العنب وماء الرمان. طبعا ماء العنب وماء الرمان هذا يسمونه الماء المعصور، يعني اللي نعصره من الأشياء. وعندنا ماء الورد يسمى بالماء المخلوط، لأنه المضاف أكو به أنواع، مرة يكون سبب الإضافة هو أنه معصور من شيء آخر، ومثل كذلك ماء عصير البرتقال وغيره، هذا يسموه الماء المعصور. وعندنا الماء المخلوط مثل ماء الورد. أما أحكامه من قوله لا يرفع حدثا ولا خبثا فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد. إذا عندكم سؤال مشايخنا؟